فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر بعد تعديله إذ أن البرنامج الآن سيقتصر على مسائل شرعية نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين وهذه المسائل بالطبع يعني بالنسبة لنا نحن المتكلمون أو من يتكلم في البرنامج نحن نراها أنها أكثر فائدة من الأسئلة المتكررة فنحن نسأل السؤال مئات المرات هو والناس في حاجة نعم إلى ذلك لكن مع التطوير الجديد فإننا لن نجاوب على أسئلة حضراتكم على القناة في هذا البرنامج وإنما البرنامج تغير من تلقي أسئلة إلى مسائل شرعية نتكلم في مسائل شرعية بإذن الله رب العالمين يكون فيها كبير فائدة للمستمع والمشاهد والمتلقي بإذن الله رب العالمين الأمر بالنسبة لي أنا ليس بغريب بمعنى أنا كنت أبدأ حلقاتي دائما بمسألة شرعية منذ أن عملت في برنامج أهل الذكر وأنا أبدأ حلقاتي بمسائل شرعية واخترت ذلك كما يعني ذكرت كنت أرى أن الأسئلة متكررة يعني مسألة عن الطلاق المعلق في كل حلقة الطلاق في الحيض في كل حلقة الطلاق في الحيض طلاق الوسواس في كل حلقة فلذا كنت دائما أبدأ حلقاتي منذ أن بدأت العمل في أهل الذكر بمسألة شرعية قبل أن أجاوب على الأسئلة التي تأتي إلينا فالبرنامج إذن الآن اسمه أهل الذكر مسائل شرعية أهل الذكر مسائل شرعية وأبدأ أتكلم عن مسألة شرعية ولا يعني بعض المشاهدين يقولون إذن لن نستفيد لها ستستفيد كثيرا بإذن الله رب العالمين إن شاء الله أبدأ بمسألة الكلام عن الزنا وعن حد الزنا والعياذ بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الله سبحانه وتعالى في الآيات لم يقل ولا تزنوا إنما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا للمبالغة في التحريم كما كقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأيضا كقوله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله فلا تقربوا. فإذا ولا تقربوا الزنا من ناحيتين، من ناحية أنه من المبالغة في التحريم، والأمر الثاني من باب سد الذرائع. والذرائع هي الطرق والوسائل التي من شأنها أنها قد تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، يعني قد تؤدي أو لا تؤدي. فالمشرع أغلق هذا الباب، وقاعدة سد الذرائع قاعدة من القواعد الشرعية الكبرى في شرعنا. الزنا في الغالب لا يقع مرة واحدة، يعني في حالات قليلة، لكن الغالب أنه يكون على خطوات ولا يقع مرة واحدة. فلذا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. والعقوبة الزاني كما يعني عقوبة شديدة. لو أننا نظرنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، حديث طويل في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يخلط ما بين رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام الطويلة التي قصها على أصحابه وبين الإسراء والمعراج. في حديث سمرة رضي الله عنه حديث طويل، لكن أنا أتكلم عن الشاهد، أتكلم عن الزنا. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر يسأل أصحابه هل أحد منكم رأى رؤيا، فمن رأى رؤيا يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يؤولها صلى الله عليه وسلم. ففي يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكني رأيت الليلة أو البارحة رؤيا، أتاني رجلان فأخذا بيدي قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور هو الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فرن مشتعل كده، أعلاه من أعلى الفرن كشكله كده زي المخروط كده، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نارا، فإذا فيه لغط وأصوات، أصوات مختلطة وصراخ وكذا، فاطلعنا فيه، أي نظر يعني النبي عليه الصلاة والسلام معه في هذا التنور، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، يأتي لهب مشتعل كبير عظيم من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، أي رفعوا أصواتهم ضوضوا وصرخوا يعني ورفعوا أصواتهم، فإذا اقتربت ارتفعوا، النار لما تقترب ارتفعوا، يرتفعون في هذا التنور ويريدون الابتعاد عن النار ويرتفعون إلى هذا التنور، يرتفعون إلى أعلى وهو من أعلى ضيق، من أعلى ضيق، حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت النار هدأت وخمدت رجعوا مرة ثانية إلى أسفل التنور. في آخر الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام سيسأل من أخذه عن المرائي التي رآها في هذه الرؤيا. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقلت لهما ما هؤلاء، فأجابوا عن الرؤى المرائي التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام هنا عن الزنا والعياذ بالله. قال وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، فإنهم الزناة والزواني، وهذا حديث متفق عليه. فالله سبحانه وتعالى جعل عقوبة الزنا من أغلظ العقوبات في الدنيا والآخرة. نعم، يقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله خلقك سبحانه وتعالى وتجعل له ندا وشريكا ونظيرا سبحانه وتعالى. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. تقتل ولدك خشية أن يشاركك في الرزق وكذا فتقتله. قال والرزق من عند الله وبيد الله سبحانه وتعالى. قال ثم أي؟ يعني ابن مسعود بيسأل رضي الله عنه. قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والحديث أيضا متفق عليه. تزاني حليلة جارك يعني زوجة جارك فامرأة جاره، لأن الجار النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به والله سبحانه وتعالى أوصى به، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيجعل له نصيبا من الميراث. ومع ذلك أنت الزاني هذا يزاني حليلة جاره ويزاني فيها مفاعلة يعني ليس مرة واحدة وإنما مرات وعن اتفاق. وفي الحديث عن المقداد بن الأسود قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام. قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. بامرأة جاره هذا في مسند أحمد. في مسند أحمد قال الأرناؤوط إن إسناده جيد. لما؟ للجار كما قلت من حقوق عليك. والزنا مستكره حتى عند الحيوانات. مستكره حتى عند الحيوانات. تقول لا الحيوانات مكلفة؟ لا الحيوانات ليست مكلفة. إنما يعني أذكر ما ورد عن عمرو بن ميمون وأرد، لأن البعض هاجم الإمام البخاري عليه رحمة الله في أنه أورد هذا الأثر في كتابه الصحيح، وقالوا كيف هذا إن الحيوانات ليست مكلفة ولا يقام عليها الحدود وليس عندهم الرجم وكذا. سأذكر القصة بطولها من غير البخاري. البخاري أخرج هذا الأثر في باب أيام الجاهلية فذكر الأثر باختصار، لكن أنا سأورد الأثر بطول. يعني عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون ليس من الصحابة إنما أسلم نعم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط أن يكون صحابيا أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يموت على الإسلام. فعمرو بن ميمون مخضرم، يعني مخضرم يعني أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بصحابي. والرجل رأى شيئا في أيام الجاهلية قص ما رأى، لذا فإن الإمام البخاري يقول في ذكر ذلك في باب أيام الجاهلية. يسأل ما أعجب ما رأيت في الجاهلية؟ ما أعجب ما رأيت في الجاهلية؟ قال كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف، لا جبل يعني مرتفع على فجاء قرد معه قردة فتوسد يدها، يعني جاء قرد عجوز معه قردة شابة توسد يدها يعني نام وجعل يدها ذراعها وسادة له، فوضع خده فوق يدها فنام، فرأيت قردا أصغر منه، قردا شابا، جاء يمشي خفيا حتى غمز القردة بيده أو بصبص له، بصبص لها أي حرك ذنبه، ذيله يعني، حرك ذيله، يقول رجل بصباص يعني ذيله بيلعب بديله يعني. ثم ولى ذاهبا فسلت يدها من تحت خده سلا رفيقا بهدوء كده، ووضعت خده بالأرض ثم تبعته، فوقع عليها، يقول عمرو وأنا أنظر إليه، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها من تحت خده إدخالا رفيقا، عادت تدخل يدها من تحت خده التي كان ينام عليها إدخالا رفيقا، فاستيقظ فزعا مذعورا، فأطاف بها فشمه، يشمها، أخذ يشمها، فصاح صيحة شديدة. والقرد كان يبدو أنه هو الزعيم لهذه القبيلة من القرود، فجعلت القرود تأتي من كل مكان، فجعل يصيح ويومي إليها بيدي ثم سكت، فذهبت القرود يمينا ويسارا ومن بين يديه ومن خلفه، فما لبسنا أن جاءوا به بعينه أعرفه، اللي هو القرد إيه؟ القرد الشاب ده أعرفه، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، ولقد رأيت الرجم في غير بني آدم قبل أن أراه في بني آدم. كما قلت البخاري ذكر القصة مختصرة، القصة مختصرة، واعترض على البخاري وشن عليه بسبب هذا الأصل. أولا هذا ليس بحديث، ليس بحديث ولم يروه صحابي، والسند إلى عمرو بن ميمون صحيح، وعمرو بن ميمون ثقة في أعلى درجات، في أعلى درجات التوثيق، فالبخاري أورده كما يعني حديث من أحاديث الجاهلية، أحاديث يعني لا يبنى عليه تشريع ولم يأخذ منه فوائد عليه رحمة الله. اعترض على قصة عمرو ميمون في الرجم بالنسبة للقردة من وجهين، ابن عبد البر استنكر القصة وقال فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحد على البهائم، وهذا منكر عند أهل العلم، وبالفعل هذا منكر، الحيوانات ليست مكلفة، ليست مكلف، قال هذا يعني إيه وجه، وهو أورد طريقا، ابن عبد البر أورد طريقا واحدا لهذه القصة وضعف هذه الطريقة التي ذكرها. من وجه آخر يقول فلعل هؤلاء كانوا من الجن لأنهم من جملة المكلفين، من جملة المكلفين، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، أو مسخوا قردة من بني إسرائيل وهذا نسلهم، لكن أجيب على ذلك بأن الممسوخ لا نسل له، لا نسل له، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسلم وغيره، لم يمسخ إن الله لم يمسخ شيئا فيجعل له نسلا، إن الله لم يمسخ شيئا فيجعل له نسلا، يعني الممسوخ ينتهي بموت، ليس له نسل. أجيب عن كلام ابن عبد البر كما قال الحافظ ابن حجر، إنه لا يلزم من كون صورة الواقعة، صورة الزنا الواقعة والرجم، أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدا، وإن أطلق عليه ذلك لشبهه به فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان، ليس معنى أن هذا حدث أن هناك أن الحيوان مكلف، أن الحيوان مكلف. والقرود من أزنى البهائم، من أزنى البهائم، والعرب تضرب بهم المثل فتقول أزنى من قرد، لما تسب واحدا تقول أزنى من قرد، ولولا أن الزنا معروف في القردة ما ضرب به المثل، ما ضرب به المثل، وليس شيء أشبه بالإنسان في الزواج والغيرة. هذا في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. يقول ابن حجر: والطريق التي أخرجها البخاري صحيح لا مطعن فيها، لو أخرج عن عمرو بن ميمون مختصرا. يقول حميدي: إن الحديث في بعض النسخ وليس في كل نسخ البخاري، ولعله من الأحاديث المقحمة على البخاري. أجاب عليه الحافظ ابن حجر قال: إن قوله مردود، فالحديث في معظم الأصول التي وقفنا عليها. ثم قال حافظ: أما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري، جميع ما أورده البخاري. وقد ذكر ابن المثنى في كتاب الخير أن مهرا أنزي على أمي فامتنع، يعني أرادوا أن يأتي على أمه فامتنع، فأدخلت في بيت وجللت غطيت كده كساء، وجيء به فنزى بها لما عرفه، فبعد أن وقع عليها شم ريح أمه. ماذا يفعل هذا الحصان؟ فعمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله، ما علم أنه وقع على أمه ولم يكن يعرف، فإنه عمد إلى ذكري إلى فرجي فقضمه قضما من أصله فقطعه. فإذا كان هذا الفهم من الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد أولى، هذا باقي كلام الحافظ ابن حجر. والحديث كما ذكرت ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وعمرو بن ميمون كما ذكرت تابعي المخضرم. وقد يكون هذا، يعني ممكن نتكلم عن المتن ونقول أنه قد يكون هذا فهمه لما رآه بين القرود، ويعني قد يكون هذا فهمه، ممكن نأول هذا نأول هذا. نعم كما قلت وأثر وليس بحديث. فعمرو بن ميمون يقول رأيت بعيني، رأى بعيني، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كذب، إما أن يكون كذب. فلننظر ماذا قال عنه العلماء، ماذا قال عنه علماء الجرح والتعديل. لم يقل أحد من العلماء عن عمرو بن ميمون أنه كذاب، بل اجتمعوا على أنه ثقة والأسانيد إليه صحيح. يبقى أنت لا تلومن البخارية على أنه أورد هذا الأثر، هو من حديث الجاهلية كأي حديث من أحاديث الجاهلية، لا يبنى عليه أحكام ولم يستنبط منه بأحكام ولم يستدل منه على حكم، إنما هذا من باب أحاديث الجاهلية. نعم فإذا ما ذكره هو صحيح إليه وهو واثق ورأى بعينيه، فينبغي إما أنه أول ما رأى يعني أن ذلك يشبه ما جرى بعد ذلك من الرجم بين الناس، لكن لا نكذبه. فالبخاري لم يضع هذا الأثر في كتاب الرجم مثلا، وإنما في أحاديث الجاهلية، فهو من التاريخ وليس متعلق به حكم شرعي. حتى إن ابن عبد البر على طريقة العلماء لما أنكر الرواية التي ذكرها الحديث وأنكر سندها قال: ولو صح لربما كان طائفة من الجن مسخوا، ولو صح لربما كان طائفة من الجن مسخوا. وأنا ذكرت مسألة المسخ. إذن الرد على الذين يطعنون في صحيح البخاري يقولون هذا يعني يأتي ويقول الرجم كان بين القرود وهل القرود مكلفة، هو لم يقل هذا ولم يورد الحديث في باب الرجم ولم يستدل بالحديث على شيء، وإنما أثر وصل إلى سمعه وعن طريق عمرو بن ميمون واثقة، السند يعني ينتهي لعمرو بن ميمون واثقة، ووضعه في أحاديث الجاهلية كتاريخ وأحاديث الجاهلية. فلا تلومن البخاري، لا تلومن البخاري. هذا بالنسبة للأثر الذي ورد عن رجم القرود لبعضهم البعض. نأتي لعقوبة الزنا في الدنيا. عقوبة الزنا في الدنيا، فعندنا من زنى وهو لم يتزوج، ليس مزوج ولم يسبق له الزواج البكر يعني، وعندنا المحصن اللي هو متزوج أو سبق له الزواج، يعني عرف الزواج، عرف الزواج. أما البكر فالعقوبة في القرآن، عقوبة في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. وورد التغريب النفي يعني، ورد في السنة، ورد في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن أي لم يتزوج بنفي عام وإقامة الحد عليه، حد اللي هو جلد 100 جلدة، وينفى عام من المكان الذي زنى فيه. نعم. والمحصن كما نعلم الرجل. بالنسبة لنفي السنة، العلماء نظروا إلى هذا النفي واختلفوا، فالشافعية والحنابلة ومن وافقهم قالوا أنه بنفي الذكر دون الأنثى، دون الأنثى، بالمعذرة، قالوا بنفي الذكر والأنثى، لكن يجب أن يكون مع الأنثى محرم له، لأنه لا يجوز للأنثى أن تسافر بلا محرم، بلا محرم. فالشافعية والحنابلة قالوا بتغريب، يعني نفي يعني الذكر والأنثى، لكن يجب أن يكون مع الأنثى محرم، مع الأنثى محرم. المالكية قالوا بتغريب الذكر دون الأنثى، يعني الذي ينفى هو الذكر فقط دون الأنثى. الحنفية قالوا هذا من باب السياسة الشرعية، يعني بحسب ما يرى الحاكم، بحسب ما يرى ولي الأمر أو القاضي، فإن رأى الحاكم القاضي أن النفي فيه مصلحة فعل، وإن رأى أنه ليس فيه مصلحة لم يفعل. بهذا بالنسبة لي، بالنسبة للبكر الذي زنى، بالنسبة للبكر الذي زنى. نعم. أما المحصن الذي يعني هو متزوج أو سبق له الزواج، فإن حده الرجم، حده الرجم. وإذا كان آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم نسخت هذه الآية، نسخت هذه الآية، نسخت التلاوة وبقي حكمها، وبقي هذا قسم من أقسام النسخ، ربما نتكلم فيه عندما بإذن الله، عندما نتكلم عن أقسام، عن أقسام النسخ، عن أقسام النسخ. لكن هو ثابت بالسنة، ونحن يكفينا في الحكم أن يكون ثابتا بالسنة، يعني لو أننا قلنا دع الآية المنسوخة، يعني لأن البعض قد يقول كيف ولماذا ومتى، وعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الرجم للمحصن، وهذا يعني أرجئه بإذن الله للقاء القادم إن شاء الله وقدر. اكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.